بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة في يومه الرابع. في رابع أيام طوفان الأقصى، حصيلة قتل الاحتلال وإصابته تسجل ارتفاعات جديدة. غوتيريش يعرب عن قلقه بعد قطع إسرائيل الماء والكهرباء والطعام عن غزة، والاتحاد الأوروبي يتراجع عن قراره بتعليق المساعدات للفلسطينيين. تفاصيل النشرة. اقترح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على خلفية الأوضاع الراهنة في فلسطين، وفي اتصال هاتفي له مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أشار أمير عبداللهيان إلى استشهاد عشرة الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة، لافتا إلى ارتفاع عدد الأسرى بسجون الكيان بينهم العديد من النساء والأطفال، وأكد أن مسقط تشاطر طهران بدعم القضية الفلسطينية، مضيفا أن الظروف الحالية لأهالي غزة والضفة الغربية تلزم الدول الإسلامية بتكثيف دعمها للشعب الفلسطيني. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية طوفان الأقصى، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على القطاع. وقالت الوزارة إن حصيلة الشهداء في غزة وصلت إلى أكثر من 700 منذ فجر السبت، بينهم نحو 140 طفلا وأكثر من 100 سيدة ونحو 4000 جريح. ويتعرض قطاع غزة لغارة جوية عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل همجي غير مسبوق، دمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب مشاف ومساجد ومقرات حكومية ومؤسسات تعليمية. حول تواصل العدوان على الأهالي في قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها هناك بحق المدنيين، نتابع التقرير التالي.
بعد فشلها في مواجهة المقاومين الذين لا يزالون يخوضون اشتباكات باسلة ضمن معركة طوفان الأقصى بغزة، تشن طائرات الاحتلال منذ السبت عمليات قصف واسعة وعشوائية ضد المنازل والشوارع والمنشآت المدنية كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين. وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو أسقط منذ بداية الحرب أكثر من 1000 طن من القنابل على غزة في ظل ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى بشكل متزايد. وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع في قطاع غزة، خصوصا بعد تصريحات قادة الاحتلال عن توسيع الأعمال العدوانية ودعوتهم آلاف السكان في مناطق مختلفة من القطاع إلى إخلاء منازلهم وسط قصف الطائرات الحربية للأبراج السكنية ومنازل المواطنين. ودان المركز في بيان سياسة التهجير القسري التي انتهجها الاحتلال وادت إلى نزوح أكثر من 70,000 حتى الآن، كما دان استخدام سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي وأعمال الانتقام غير الإنسانية وغير القانونية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة بعد قرار وزير الطاقة الإسرائيلي وقف تزويد القطاع بالكهرباء، بالإضافة قيام سلطات الاحتلال بقطع امدادات المياه عن السكان. استمرار أزمة الكهرباء يشكل تحدياً أمام المنظومة الصحية وخطراً على حياة مئات الجرحى والمرضى في الأقسام الحساسة. من جهتها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن ما يقرب من 74,000 فلسطيني نزحوا إلى مدارس الوكالة في قطاع غزة، وتعرضت مدرسة للأونروا تؤوي عائلات نازحة في قطاع غزة للقصف المباشر، ولحقت أضرار جسيمة بالمدرسة وفق الوكالة. مجدلة، كما طالبت الأونروا بحماية المدنيين والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية بما فيها تلك التي تؤوي الأسر النازحة. واضطر عشرات الآلاف إلى إخلاء منازلهم نتيجة القصف الذي استهدفها أو استهدف محيطها، وتخوفا من المزيد من القصف، في حين طلبت قوات الاحتلال إخلاء العديد من التجمعات والأحياء من سكانها تمهيدا لمزيد من القصف.
دخلت معركة طوفان الأقصى يومها الرابع باستمرار الاشتباكات التي ينفذها فصائل المقاومة الفلسطينية داخل مستوطنات الاحتلال مع تواصل الرشقات الصاروخية، فيما سجلت فيه حصيلة قتل الاحتلال وإصابته ارتفاعات جديدة. ووفق مصادر متطابقة، تمكن المقاومون من تنفيذ عمليات إنزال جديدة داخل مواقع الاحتلال شرق القطاع وخوض اشتباكات ظارية، كما دوت صفارة الإنذار في وقت مبكر من فجر اليوم في عدة مستوطنات في غلاف غزة مع انطلاق رشقات صاروخية جديدة. والليلة الماضية تمكن مقاومان من الوصول إلى مدينة رهط والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني قبل أن يعلن عن استشهاد أحدهما. التقرير التالي يسلط الأضواء على عملية طوفان الأقصى وكيف شكلت ضربة كبيرة وتاريخية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
من قطاع غزة كانت المفاجأة الكبرى في تاريخ الكيان الإسرائيلي والضربة الأقوى التي يتلقاها جيش الاحتلال. مسرح الضربة كان غلاف غزة، والذي يحتوي على نحو 50 مستوطنة إسرائيلية، ويمتد على مساحة 40 كيلومترا ضمن ما يعرف بالخط الأخضر. ما الذي حصل صباح السبت 7 من تشرين الأول أكتوبر؟ تمثلت الخطوة الأولى للمقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ باتجاه تل أبيب واللد، حيث توقفت الملاحة في مطاري هاتين المدينتين، إضافة إلى استهداف الأراضي المحتلة في القدس. الخطوة الأولى مهدت للخطوة التالية، وهي التسلل من داخل قطاع غزة باتجاه المستوطنات عبر المركبات والدراجات النارية، إضافة إلى المظلات التي دخلت ولأول مرة في ساحة المعركة. الاختراق الكبير في غلاف غزة وصل إلى مستوطنات الشمال، لا سيما زيكيم وياد مردخاي وانتيف حاصرة. أما شرقا فوصل المقاومون إلى مستوطنات إيفيم وسديروت وكفار عزة ونحال عوز وبئيري وانتيفوت وكيسوفيم، إضافة إلى مستوطنات نيريم ونير عوز وإشكول ونير إسحاق. وصوف المقاومون خاضوا مواجهات في المستوطنات التي وصلوها سبقت سيطرتهم على مواقع مدنية وعسكرية. أما في العمق، وصل اختراق المقاومة للأراضي المحتلة إلى معسكر ريعيم، وهو مقر قيادة غرفة غزة في جيش الاحتلال. هناك اندلعت مواجهات عن قرب مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، ليسيطر في نهايتها المقاومون على المعسكر. عملية طوفان الأقصى، إضافة إلى كونها أصبحت أكبر ضربة في تاريخ الاحتلال، فهي منحت المقاومة مكاسب كبيرة بعد أسر عدد كبير وإلحاق خسائر مادية وبشرية ومعنوية هائلة بحكومة الاحتلال.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بعد إعلان الكيان الصهيوني فرض حصار شامل على قطاع غزة بقطع الماء والكهرباء والطعام عنها، مطالبا الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني. وأكد غوتريش أن الوضع الإنساني بالقطاع سيتدهور أكثر، معتبرا هذا التصعيد نتاجا لصراع طويل الأمد مع احتلال دام لأكثر من 50 عاما. من جهة أخرى، تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره بتعليق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين، مبينا أنه سيدرس هذا الملف بشكل عاجل. في سياق متصل، ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمجازر الاحتلال في غزة، معلنا أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع. أصيب 6 جنود إسرائيليين، أحدهم حالته حرجة، في اشتباك مع مجموعات تسللت من الأراضي اللبنانية، بينما استشهد 3 عناصر من حزب الله، وأصيب ضابط في الجيش اللبناني بقصف إسرائيلي بعد عملية التسلل. وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن عملية التسلل المسلحة إلى الأراضي المحتلة من جنوب لبنان. بدو قال حزب الله إنه هاجم ثكنتي برانيت وأبيفيم الإسرائيليتين وقيادة كتيبة تابعة للواء الغربي في الجيش الصهيوني ومركز قيادة فرقة الجليل الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون ردا على الاعتداءات. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الاحتلال، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
البيان التي أصدرته المقاومة الإسلامية جاء فيه أنه بعد استشهاد 3 من المجاهدين في المقاومة الإسلامية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة لبرانيت، وهي في مركز قيادة فرقة الجليل التي تضم مركز قيادة فرقة الجليل الأعلى، وأيضا على ثكنة إيفيميم وهي مركز قيادة كتيبة تابعة للواء الغربي بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهون وإصابتها بإصابات مباشرة. وقالت في البيان بأن هذا الرد هو رد أولي، سيتبعه ردود أخرى طبعا على هذه الاعتداءات. إذن تصحيحا لكل الأخبار التي كانت ترد عن أن هناك أكثر من 6 أو 7 شهداء للمقاومة، الآن أيضا أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيان قالت حتى الآن ارتقى 3 من المجاهدين شهداء في عملية طبعا الاعتداءات التي حصلت. الآن ما زلنا نحن في مشارف مستعمرة المطلي تماما، حيث يسود الهدوء الحذر ما خلا الطيران الاستطلاعي الذي يجوب أجواء المنطقة بشكل مستمر. أيضا داخل هذه المستعمرة التي خلت من كل سكانها نرى أن البيوت مطفأت الأنوار، ما نراه من إضاءة هو إضاءات للشوارع. طبعا هناك مستعمرة مسكاف عام في الأعلى ومستعمرة أيضا العباد في المنطقة الثانية، منطقة الجليل الأعلى التي طبعا تعيش حالة من التوتر وحالة من الإرباك والخوف نتيجة طبعا يعني ما يتوقعونها من المقاومة. أيضا كما أفدنا منذ بعض الوقت بأن هناك بعض الرشقات التي أطلقتها مدفعية الاحتلال باتجاه خراج مزارع شبعة المحتلة وأيضا على خراج بلدة الماري، ولكن في المناطق المفتوحة تماما. وإذا ما دل على شيء يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي وجيشه يعيشون حالة من الخوف والإرباك، وهم يطلقون القذائف على الأماكن الخالية ظنا منهم بأن ربما يكون هناك مقاومين أو ما شابه.
انتهت نشرتنا إلى العناوين. ارتفع عدد الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة في يومه الرابع. في 4 أيام طوفان الأقصى، حصيلة قتل الاحتلال وإصابته تسجل ارتفاعات جديدة. غوتريش يعرب عن قلقه بعد قطع إسرائيل الماء والكهرباء والطعام عن غزة، والاتحاد الأوروبي يتراجع عن قراره بتعليق المساعدات للفلسطينيين. في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد الاستعراض عند 9:18 يأتيكم برنامج أدب ودين، عند 9:42 ما يقال وما لا يقال. درر البلاغة تقدم لحضرتكم عند 9:45. العاشرة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 10 دقائق. على الهواء مباشرة يأتيكم المنتدى الإذاعي في 10:12 عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 11:10 تستمعون لي صدى القرآن. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 11:49 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 11:51. نهج الحياة يأتيكم عند 12:14. أحبتي في 12:16 نستمع لبرنامج كلامكم نور. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر رياض الشعر والأدب الفارسي وتأثيرات الوحي الإلهي فيه،
حيث سنتوقف أيها الأحبة في جولتنا لهذا الأسبوع عند أشعار الشاعر الإيراني الوطني المعاصر عارف القزويني. إذن تابعونا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. عرف الشعر الفارسي في 19 بشعر المرحلة القاجرية، كما هو متداول عند كل الأمم التي تقسم عصورها وفق النظام السياسي الحاكم، وكان شعراء الحقبة القاجرية يطمحون إلى التجديد والانفصال عن السابقين أمثال فحول الشعر الفارسي سعد الشيرازي والفردوسي.
نعم مستمعينا الكرام، فكان شعر هذه المرحلة تحت عباءة القدماء ولا جديد فيه سوى تعديلات طفيفة على القوالب والمضامين الشعرية كالمدح والغزل، فلم يكونوا أمام مشروع تجديدي ناضج، وبقيت المحاولات تماما كالشعر الذي حاولوا أن يطوروه دون فائدة.
وما لبث أن انقضى عهد القاجريين وعادت محاولة خلع عباءة الشعر القديم ومحاولة قلب الشعر رأسا على عقب كما حدث على صعيد نظام الحكم بعد انتفاض الشعب الإيراني بين حكم مظفر الدين شاه ورضا شاه بهلوي. وبدافع المناخ الثوري السائد وقت ذاك امتزج الشعر بالعامة وتألقت المطابع والصحف بالشعر والأدب والمقالات، وصار الشعر بطابع إعلامي، وجاءت أساليب شعرية جديدة كالقوالب الشعرية المستحدثة، وساد القصيدة حديث عن الحرية والعدل والمساواة بسهولة الألفاظ والتراكيب، وتغير الشكل دون المضمون. ومن أبرز شعراء هذه المرحلة عارف القزويني.
نعم مستمعينا الكرام، وعارف القزويني المولود عام 1882 في مدينة قزوين والمتوفى سنة 1934 في همدان، شاعر وملحن وموسيقي وشاعر غنائي وكاتب، وكان كسائر الشعراء الإيرانيين متأثراً في جانب من أشعاره حتى الوطنية منها بالمضامين والمفاهيم القرآنية والتي سنحاول تتبعها في هذه الحلقة التي خصصناها لهذا الشاعر، ولكن بعد أن نصغي معاً إلى الحديث التالي الذي أدلى لنا به خبيرنا عبر الهاتف بشأن الشاعر عارف القزويني ومدى توظيفه للمضامين الدينية والقرآنية واستعانته بهذه المضامين في أشعاره الوطنية. إذن نتابع معا حديث خبير هذا اللقاء الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. موضوعنا اليوم هو حول الشاعر المعاصر أبو القاسم عارف قزويني. هو يعد من الشعراء السياسيين الإيرانيين، وعاصر ثورة الدستور في إيران، حيث هذه الثورة تضمنت أهداف على رأسها أن الملكية يجب أن تتضمن بالقوانين وتعيش إطار القانون والدستور. فشاعرنا الشاب آنذاك هو بدأ حياته الأدبية والشعرية منذ 18 من عمره، وعاصر الثورة الدستورية. وكما نعرف أن كل الشعراء الإيرانيين منذ أن دخل الإسلام الأرض الإيرانية هم استلهموا ثقافتهم من الثقافتين، الثقافة الفارسية والثقافة الدينية، فنرى كثيرا ما أخذ المفاهيم السياسية الدينية والثورية من منهجية الإسلام. على سبيل المثال هو يبين فرحه بثورة الشعب، أو يقول هو نحن يجب أن نقف أمام كل ما هو ظلم وكفر، لأن لو لم نقف أمام هذا الظلم والكفر فنكون قد غيرنا إسلامنا. على سبيل المثال أقرأ هذا البيت: شد مسلماني ما بين وزيران تقسيم. يقول كأنه الناس الأمة أو الحكومة قسمت الإسلام بين الوزراء والدولة. كافرين أرب غزارين كي إيمان برغد. إذا جعلنا أن أن نفقد الإيمان أو الإيمان يفقد في بلدنا فعندئذ سنكون كفار. هذا البيت القصير في شعر شاعرنا يدل على الثقافة، مدى اهتمامه بالثقافة الإسلامية، ويبين أنه بلده يجب أن يكون جنبا إلى جنب الأفكار الإسلامية والعقيدة الإسلامية. فيبين أنه لو لم يكن الإسلام في إطار الحكومة والمجتمع عندئذ سنكون نحن كفار، وقد كفرنا بالنعم الإلهية أو كفرنا بالأفكار الإلهية. فنرى هذه من المفاهيم الموجودة عند شاعرنا أبو قاسم عارف القزويني، السياسي، الوطني، الديني.
موفور الشكر وكثير الثناء للأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من الجمهورية الإسلامية في إيران، على ما تفضل به. نتابع معكم هذا البرنامج من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أدب ودين.
مستمعين الأفاضل، كثيرا ما يستعين الشاعر الثائر عارف القزويني بمضامين القصص القرآنية ودلالاتها وأحداثها في دعم وتأكيد المعاني الثورية التي يطرحها في أشعاره، من مثل استعانته بقصة النبي يوسف عليه السلام، وخاصة مشهد تآمر إخوته عليه وإلقائه في غيابة الجب ثم الادعاء بأن الذئب قد التهمه،
حيث يقول الشاعر في هذا المجال: وكأنه ينحي باللائمة على الشعب الذي هب ثائرا على الاستبداد ولكن متأخرا وربما بعد فوات الأوان، حيث يقول الشاعر مشبها هذا الشعب بالنبي يوسف عليه السلام الذي وجد ضالته أخيرا ولكن بعد أن فقد أحباءه، يقول بالفارسية:
وقتی یوسف گم گشت تو پیدا کردی که ز یعقوب خبر نی اثر از کنعان نیست.
حيث يخاطب الشاعر هذا النبي العظيم مسقطا مأساته على أحداث الثورة الدستورية قائلا: لقد وجدت ضالتك يا يوسف أخيرا ولكن بعد أن لم تجد أثرا ليعقوب وكنعان.
مستمعين الأفاضل، يشير الشاعر إلى البئر التي رمي فيها يوسف، علما أن البئر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم غدا في الشعر المعاصر رمزا للبلاء والوقوع في المصائب التي لا يمكن الفرار منها، حيث يقول تعالى في هذا المجال:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، صدق الله العلي العظيم. وأما الشاعر فيعلن قائلا:
يوسف مشروط ز چه برکشیدی؟ آه که چون گرگ خود او را دریدیم.
والترجمة: يا أيتها المشروطة، أي الثورة الدستورية، كم من المصائب نزلت بك بسببنا كما نزلت بيوسف، لقد مزقناك كما مزق الذئب قميص يوسف.
Thank you. أيها الإخوة والأخوات، ترى كيف استطاعت الثقافة القرآنية أن تمد شاعرنا عارفاً القزويني بكل تلك المعاني والمضامين القرآنية، وخاصة في أشعاره الثورية التي قارع من خلالها الاستبداد وواكب أحداث الثورة الدستورية، وحث عبرها أبناء شعبه على الانتفاض ضد الظلم والديكتاتورية. هذا السؤال توجهنا به إلى خبير هذا اللقاء عبر الهاتف الأستاذ كاظم حشمت فر، الذي تفضل مجيبا عنه قائلا:
كما ذكرت في السؤال الأول حول شاعرنا أنه اهتم بالجانب الإسلامي، كذلك اهتم بالجانب الثوروي والثورة، حيث يقول: وصلني نشيد أو خبر پیام دوش هم از پیر می فروش آمد و نوش باده که یک ملتی بهوش آمد. وصلني خبر يوم امس من ذلك القائد الفذ و من ذلك المبشر والبشير ان هناك امه نهضت وثارت و اي استيقظت. فاليقظه والفهم هو هذا فكر وهذا رؤيه اسلاميه. كذلك نرى شاعرنا أبو القاسم عارف القزويني أنه استلهم الشهادة لمن قتل في ثورة الدستور، حيث يقول: از خون جوانان وطن لا لدميده، ترعرعت الزهور الحمراء من دماء الشهداء شهداء الوطن، از ماتم السرف قدشان سرف خميده. هؤلاء الأشجار العالية، السرو الشجر الجميل، لاستشهاد وتضحيات شبابنا انحنى ظهرها. در سایه گل بلبل از این غصه خزیده، گل نیست چمن در غمشان جامه دریده. هو يبين هنا في أشعاره حيث يقول كأنه يلوم الأيام ويقول: يعني نحن إلى متى نعيش هذه الكآبة وهذه الأحزان والمآتم. فيبين لنا أن شاعرنا عارف القزويني استلهم الأفكار الدينية الإسلامية الثورية في شعره، وجاء بها على شكل غزل وأناشيد ثورية، وهو أيضا كان ينشد بصوته الجميل هذه الأشعار الوطنية. فهو شاعر الثورة في الحقيقة، ومن أهم شعراء الثورة ثورة الدستور، وربما يمكن أن نقول هو أهم شاعر كان من شعراء المعاصرين في فترة ثورة الدستور. وبالطبع أخذ أفكاره الثورية من ثورة الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا المكرم العظم صلوات الله وسلامه عليه.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من طهران. وهذه عودة لما تبقى من برنامج أدب ودين.
الكرام، يبدو أن الشاعر وجد في قصة يوسف عليه السلام الكثير من الأحداث والمشاهد التي تتناغم مع أحداث الثورة الدستورية التي اكتنفتها الكثير من الملابسات، والتي شهدت انتكاسا وتراجعا عن أهدافها الأصلية بفعل تراجع قادتها وعدم مضيهم في تحقيق أهدافها. فبعد أن أخرجت القافلة المستطرقة يوسف عليه السلام الذي هو رمز للثورة في شعر عارف، إذا بهم يبادرون إلى بيعه بثمن بخس وهم فيه زاهدون، كما يقول سبحانه: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأفاضل، هذا الزهد نراه منعكسا بوضوح في أشعار الشعراء المعاصرين، ومنهم الشاعر عارف القزويني، فقد يرجح المشتري في سوق الجمال معشوقه على يوسف نفسه، رغم أنه يمثل الآية الكبرى في الحسن والجمال، كما يصرح عارف بذلك في قوله باللغة الفارسية:
تو بدین حسن اگر جانب بازارایی هیچ کس مشتری یوسف کنعانی نیست.
والمعنى أنك يا يوسف لو قدمت إلى السوق بحسنك هذا فما من أحد سيشتريك يا يوسف الكنعاني.
بهذا نصل بكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الفارسي ومضامينه الدينية والقرآنية،
حتى نعاود اللقاء بكم في حلقتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من هذا البرنامج أدب ودين، والذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبلوا منا أطيب الأماني وكل الشكر لجميل متابعتكم.
إلى اللقاء.
امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإحسان وابشر وانظر الخير الكثير وعلى الأثمان ينشد وتسامى للعبير إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير ثم أضفى للتلال لمسات من حرير فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ما يقال
وما لا يقال بماذا تفسرين اللقاء العلني بين وزير الأمن الصهيوني في لندن مع عدد من العناصر المناهضة للثورة الإسلامية؟
إنه احتراق آخر أوراق العصابات المناهضة لإيران ومزاعمها الإيرانية والوطنية والديمقراطية وإعلان تبعيتها للمحور اللا إنساني
لكن خطاب تغيير النظام لابد أن يحتوي على فكرة نظام بديل
نعم.
فكيف يعارضون نظاما ولا يملكون فكرة عن بديل له؟
هذه نهاية أي مشروع حين يقتدي بالفشل ويحاول تسويقه وأن الكيان الصهيوني الآن يعيش أزمة خانقة لأن قيادته متورطة بملفات فساد فهي تتحارب الآن مع المؤسسات القضائية لتحمي نفسها من الذهاب للسجن
وهل خلاف نتنياهو مع القضاء على ملفات فساد؟
نتنياهو هو الآن مخير بين ذهابه للسجن أو تغيير صلاحية القضاء لكي يضمن بقاءه
ولكن الاعتراضات على الإصلاح القضائي المزعوم هي أيضا مشكلة كبيرة لم يجد خلاصا منها
نعم لذا فهو في تصعيد وتراجع يصعد لينجو من القضاء ويتراجع لينجو من المتظاهرين الرافضين لإفساداته
وكيف سينتهي هذا الشد والجد برأيك؟
يحاول المثلث البغيض المتمثل ببريطانيا وأمريكا والكيان الصهيوني يحاولون إيجاد حرب بالمنطقة للهروب إلى الأمام وإجبار الصهاينة على التمسك بالحكومة أي بحكومة
النتنياهوية
بالحكومة النتنياهوية نعم رغم جميع مساوئها
وكيف يكون هذا حلاً إذا؟
لو تسأل الإرهابيين المعارضين للنظام الإسلامي في إيران والذين يلتقون الوزير المتطرف إتمار بن غفير ماذا يقترح عليهم من حلول وهو عاجز عن حلول مشاكله لكن هل يحصلون منه غير كما يقال إسخام الوجه الذي يقترب من نافخ النار في القير؟
طبعا هذا لا يملك إلا إسخام الوجه كما تفضلتي والثياب فلماذا لم يجد هؤلاء غيره لطلب المشورة؟
لأنه لم يعد لديهم صاحب ولا صديق يملك كيسا للنقود بعد انشغال أمريكا وبريطانيا بحليفهم في أوكرانيا وانكشاف زيف رفاههم الاقتصادي
ولكن ألا يستطيع الكيان الصهيوني مساعدتهم ودعمهم؟
هو الكيان الآن في وضع الاستجداء فهل يطلبون من الحافي نعال؟
حلوها يطلبون من الحافي نعالا
نعم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعزائي، أحبائي، أبنائي، إخواني، واقعا أنه لا زال الكلام في مسألة الصدقة والرزق واستنزال الرزق الوارد في رواية أمير المؤمنين في نهج البلاغة، نعم، ووصل الكلام بنا إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المضمار وهذا الموضوع. تطرقنا إلى الرواية الأولى التي كانت هي عن أمير المؤمنين عندما قال بأنه الصدقة جنة، وقال أيضا الصدقة جنة، جنة من النار. سادتي أحبائي، الآن نأتي إلى الرواية الثانية، الرواية عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: داووا مرضاكم بالصدق. وعن محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين قال: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، يعني إذا افتقرتم فعليكم ماذا؟ سلوك طريق المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى. وأي تجارة التي تكون مع الله سبحانه وتعالى، هل يوجد فيه خاسر؟ هل يوجد فيه، نعم، من يكون لديه خسران في الدنيا أم في الآخرة؟ التجارة مع الله في كل الأمور فهي رابحة. الرواية الواردة عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير، هؤلاء جميعا عن موسى بن باكر عن زرارة عن الصادق عليه السلام في حديث قال: استنزل الرزق بالصدقة، من أيقن بالخلاف جاد بالعطية، إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة. فإذا الذي يتصدق والآمر علاقته بالله سبحانه وتعالى، يجب أن يتيقن بأن صدقته يأتي من بعدها ماذا؟ خلف. لما؟ لأنه قدر المتصدق وقدر الصدقة سيكون له في المقابل ماذا؟ على قدر المعوز وعلى قدر الذي يحتاج سوف يكون العطاء. فإذا العدل الإلهي متوفر هنا، وهنا هو الحق الذي ماذا؟ يبتني على أساس علاقة الصدقة بالمؤونة وبالرزق. عن أمير المؤمنين عليه السلام، والرواية جدا مهمة، أرجو من الأخوة أنهم يلتفتوا إلى هذه الرواية، فإن فيها من الجوانب الأخلاقية والسلوكية والعرفانية والتعبدية ما لا طاقة لنا بها، رغم أنها ماذا؟ رواية صغيرة. قال: إذا ناولتم السائل، مسألة أخلاقية جدا عالية المطلب، إذا ناولتم السائل فليرد الذي يتناوله يده إلى فيه فيقبلها، فإن الله عز وجل يأخذها
قبل أن تقع في يد السائل، فإنه عز وجل يأخذ الصدقات. إذن من الذي يأخذ الصدقات؟ المعطي؟ لا أبدا، الذي يأخذ الصدقات الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول المعطي عندما يعطي العطاء إلى المعطى أن يرجعها ثانية قبل أن يسلمها إلى المعطى، يقبلها. لما؟ يقول لأن هذه سوف يتقع بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يأخذها بيده. فكيف يكون مكانة هذا المال المعطى الذي هو ماذا؟ يكون بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المستوى من الأخلاق العالية لبناء العلاقة ما بين العابد وما بين الله سبحانه وتعالى من جهة، وما بين العابد والمجتمع، وما بين العابد ونفسه من جهة أخرى. الرواية الأخرى التي هي ماذا؟ وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله تعالى. ثم تلا هذه الآية: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو التواب الرحيم. إذن نحن لا نستهين بقضية التومان وقضية الريال وقضية الدولار وقضية الدينار والدرهم، لا نستهين بقلته. لما؟ لأنها العلاقة أكبر من ذلك بكثير. العلاقة ما بين العابد وما بين الخالق والنظام الإلهي السماوي سبحانه وتعالى. الرواية الواردة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ما من شيء إلا وقد وكلت من يقبضه غيري إلا الصدقة، فإني أتلقفها بيدي تلقفا، حتى أن الرجل يتصدق أو المرأة تتصدق بالتمرة أو بشق تمرة، فأربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله. نعم، ويلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل أحد. عجيبة هذه الرواية، والله العظيم عجيبة هذه الرواية، كم لها من المكانة. تتخيل أنه هذه الصدقة عندما يقول تقع بيد الله سبحانه وتعالى، الله يدخرها للمعطي حتى يزيد في حسناته. يقول أنه هذه تعطى للسائل فهي يتلقفها الله سبحانه وتعالى، تزداد وتتربى وتزود وتتزكى إلى أن تصل في يوم القيامة، يقول ماذا؟ بقدر جبل أحد. فإذن أخوتي وأعزائي، أنه نحن يجب علينا أنه لا نستهين بقضية الصدقة ولا بأنه على قدر المقدار أو غير ذلك من الأمور. نعم، قال الإمام الصادق لمحمد ابنه: يا بني كم فضل من تلك النفقة؟ فقال: 40 دينارا. قال: أخرج فتصدق بها. قال: إنه لم يبقى غيرها. قال: تصدق بها، فإن الله عز وجل يخلفها. أما علمت أن لكل شيء مفتاحا، ومفتاح الرزق الصدقة؟ فتصدق بها. قال: ففعلت. فما لبث أبو عبد الله عليه السلام إلا 10 أيام حتى جاءه من موضع 4000 دينار. تخيل أنه هذا الأمر المتعلق بثقافة أهل البيت. واقعا نحن بعيدون كل البعد عن أحاديث أهل البيت، وخاصة أنه التي جاءت في كيفية التعامل مع المجتمع ومع الناس ومع الآخرين. لأنه هذا الذي يبني المجتمعات. أعزائي أحبائي أخواني، هذا الذي يبني الفرد، هذا الذي يبني الأسرة، هذا الذي يبني المجتمع، هذا الذي يبني الأنظمة والدول. فاليقين بالله والتحقق بمصداقية الله سبحانه وتعالى هو هذا. انظر الإمام الصادق يقول أنه لم يبقى غيرها، قال لابنه تصدق بكلها، لأنه نحن ماذا؟ على يقين بأن الله سوف ينزل علينا أضعاف ما أعطينا. نعم، فلذلك الإمام الصادق قال: إذا دعوتم الله فظنوا أن حاجتكم بالباب. وفي رواية: إذا دعوت الله فظن أن حاجتك بالباب. هكذا يكون اليقين بالله سبحانه وتعالى، أنه تدعو الله في طلب تفتح الباب تجد أن الحاجة أمامك بهذا المستوى بهذا اللحظة. كثير من الروايات سوف نصل إليه إن شاء الله. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني، أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وحب اسمه سميني، وحب المأذنة نادي، وحب المأذنة نادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني، أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني، أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي، وحب الماي بترابي، وحب الماي بترابي، وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني، أقل الروح وديني، أحب ربي وأحب ديني
وأحب. العاشرة صباحاً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.